المسلم إذا خالطت الصالحين فلا بد أنك ستكسب من صلاحهم إن قليلا أو كثيرا، والعكس بالعكس، إن صاحبت الطالحين الفاسقين فلا بد من أن تكسب شيئا من صلاحهم وفسادهم إن قليلا أو كثيرا كما قلنا آنفا. وكذلك قول عليه السلام: من جامع المشرك فهو مثله، جامع أي خالطه وسكنه، من جامع المشرك فهو مثله أي يتأثر به فيصبح عمله كعمله. أكد عليه الصلاة والسلام هذا المعنى في حديث آخر، وهو قوله عليه السلام، وهو حديث رائع جدا من حيث تصويره لكيف ينبغي أن يبتعد المسلم عن الكافر. فقال عليه السلام: أنا بريء من كل مسلم يقوم بين المشركين. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. يعني كانوا قديما كما تعلمون يوقدون النيران في خيامهم أو أمام خيامهم، فيعرف من بعيد أن هناك بيت من خيش من خيمة، فيقصده الطارق. فيقول الرسول عليه السلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، أي لا يكون مسكن أحدهما من الآخر من القرب بأن أحدهما يرى نار الآخر، وإنما يذهب بعيد وبعيد جدا بحيث النوران نيران مهما كانت مشتعلة ومهما كانت ملتهبة إلى السماء فلا يرى، لأن المسلم ابتعد عن مسكن هذا المشرك حتى لا يتأثر بعاداته وتقاليده وأخلاقه. وهذه حقيقة نلمسها مع الأسف في هذا الزمان لمسا تارة جماعيا، ما يحتاج إلى أن يقال انظر، لا، كل الناس هكذا تأثروا بالمجتمعات الكافرة التي سيطرت على البلاد الإسلامية، فضلا عن المجتمعات الكافرة التي قصدها المسلمون مع الأسف للعلم زعموا أو للكسب المادي أو ما شابه ذلك. لم يكن المسلمون قبل بالكثير قبل قرن من الزمان لا يعرفون بعض العادات التي نحن نحياها اليوم في شخص أكثر المسلمين. ما كان المسلمون يعرفون قديما أبدا أن الرجل يتأنث ويتخنث بحلق لحيته، وأحيانا مع لحيته شاربه، فيصبح امرأة، خاصة إذا كان شابا غضا طريا لا تكاد تفرق بينه وبين فتاة هيفاء جميلة إلى آخره. لم تكن هذه العادة أبدا معروفة قبل استعمار الكفار لهذه الديار أو تلك. كذلك ما هو أهوى من ذلك، ما كنت ترى المسلمين ينطلقون في أعمالهم فضلا عن أنهم يدخلون إلى مساجدهم وهم حسر مكشوفي الرؤوس، مع ملاحظة أو التنبيه إلى أن ثمة فرقا بين حلق اللحية فهو فسق، وبين حسر الرأس فهو إخلال بالأدب الإسلامي. كيف صار هذا وهذا؟ وعليكم السلام. جاء الأوروبيون، جاء الإنجليز هنا وفي مصر، فجاءوا بعاداتهم، واحتل الفرنسيون سوريا وأيضا جاءوا بعاداتهم. كنا ونحن في سوريا في بعض الأزوار التي مرت بنا، جاء الجيش البريطاني بعد أن انسحب الجيش الفرنسي. الجيش الفرنسي أو يمكن الشعب الفرنسي كله عادته أن الرجال يحلقون شواربهم ولحاهم، فعمت هذه الضلالة في الشباب المسلم عندنا في سوريا، لأن الاستعمار الفرنسي حكم بلادنا يمكن 25-30 سنة، ما أحفظ التاريخ جيدا. لما رحل الفرنسيون كما يقال إلى غير رجعة، وحل محلهم بريطانيون، وإذا البريطانيون يحلقون لحاهم ويغفرون شواربهم، تغير الحياة الاجتماعية بين السوريين. كان الشباب من قبل على نظيف شاربهم ولحية، صاروا الآن يوفرون ايش شواربهم. ليه؟ هيك الاستعمار. هذا دليل واقعي ان البيئة تؤثر في اصحابها، خاصة اذا كانت البيئة مدعمة بقوة مادية او بقوة معنوية، لكني اقول موهومة، لأن كثيرا من الجهلة لما ينظرون هذه القوة لهؤلاء الكفار أوروبيين أو أمريكيين يؤخذون بها ويظنون أنهم على شيء من الهدى والنور، وإنما هم في ضلال مبين. هذا الأثر قلت نراه في المجتمع العام، لكن هناك تأثيرات تظهر في بعض الأفراد لسبب يتعلق بشخصه وليس فقط بالمجتمع الذي يحياه ويعيش فيه. قدر لي أنني سافرت قبل نحو 20 سنة إلى بعض البلاد الأوروبية، إلى سويسرا مثلا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا، هذه الأندلس الضائع بسبب فسق المسلمين وجرمهم، والتاريخ يعيد نفسه. فخرجنا من لندن مدعوين لزيارة قرية فيها بعض الدعاة الإسلاميين الباكستانيين من جماعة المودودي رحمه الله، وكان ذلك في يوم من أيام رمضان. أكرمنا الرجل وسمته سمت مفرح ملتهي، لكنه من زاوية أخرى محزن. ليش؟ لأنه شد الطوق على عنقه، أي الجرافيت اللي بيسموه. فجلسنا على المائدة على الإفطار نتحدث، وأنا كواجبي انطلاقا من قول نبي إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، إنما الدين النصيحة، رأيت هذا الرجل عنده ثقافة إسلامية جيدة و عنده تدين أيضا، لأنه ملتهي في بلاد الكفر والضلال، لكن ما بال هذه العقدة. أتكلمت عن مبدأ التشبه بالكفار ونهي الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث عن التشبه بالكفار، وأشهر هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. طرقت هذا الباب بتوسع لا يساعد الوقت الآن عليه أو على مثله، لكن الرجل كان عند حسن ظني به فقد فهم الموضوع فهما جيدا وتجاوب معنا عملا فوريا، حيث مد يده وهو على الطعام وفك العقدة ورماها أرضا، قلنا الحمد لله. لكن ما كادت فرحتي تتم إلا وقد تبعها ترحة، يعني ضد الفرحة. كيف ذلك؟ وهنا الشاهد. قال: الحقيقة أنه أنا ما وضعتها تشبها. انظروا الآن هنا في يعني في نكتة فظيعة جدا. قال: ما وضعتها تشبها، ولكن القوم هنا يعني البريطانيين لهم نظرة خاصة في الفلسطينيين اللي هناك. الفلسطينيون عادتهم، هو يقول، أنهم بيفتحوا القميص من هنا زر وما بيحطوا إيش الأغطية هذه، فكأنه صار شعار للفلسطينيين عند البريطانيين. إذا رأوا هذا المرأة أو نظروا هذا المنظر حكموا أنه هذا فلسطيني. وشو معنى فلسطيني عندهم؟ يعني هذا من سقط المتاع، يعني هذا لا قيمة له. انظر الداعية المسلم ماذا يقول، يقول: فحتى ما ينظر البريطانيون إلينا هذه النظرة المزرية فأنا وضعتها. قلت: سامحك الله، سامحك الله،
خربتها.
قلت: أنت تقيم وزنا لنظرة هؤلاء الكفار وفي إخوانك المسلمين؟ هذه يعني ربنا بيقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. أنت عكست الموضوع، أذهبت الحسنة بهذه السيئة، فأرجو أن تتوب إلى الله عز وجل من هذه القولة ومن هذه الكلمة، لأنك أفهمتني وأنا الشاهد بأنك متأثر بمفاهيم هؤلاء الناس وبتقاليدهم وعاداتهم وأذواقهم حتى تجاوبت معهم بلا شعور، فوضعت هذه العقدة لكي لا ينظروا إليك تلك النظرة. انظروا إذن كيف أن الحديث الأول: اخرج من هذه القرية. فالخروج هذا مما جاءت به شريعة الإسلام تؤكد على كل مسلم أن يحوط نفسه بمجتمع صالح، لأن الصلاح ينتج الصلاح والفساد يفسد الفساد. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا أن ننطلق في كل أعمالنا وحياتنا على هدي نبينا ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتوفانا على التوحيد والإيمان الصحيح. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما يمكن بدنا نصلي ولا في وقت. يلا لأنه نحن كنا أنه في سؤاله شعبتان، تكلمنا عن الشعبة الأولى وبقي الكلام شعبة أخرى ولا نقول الثانية لأن الثانية تستدعي الثالثة وليس عندنا ثالثة.
بارك الله فيك.
فبقي علينا الجواب عن الشعبة الثانية وهي
تتمة الكلام في الشريط التالي.
هل عليه أن يسلم نفسه للقضاء الشرعي فينفذ فيه الحد الذي يستحقه؟ الجواب لا، لا يجب ذلك عليه، وإن كان يجوز. ويجب أن نفرق بين لا يجب وبين يجوز. ذلك مما يدل عليه مجموعة من النصوص، بعضها توجيه من الرسول عليه السلام لكل من اجترح أو ارتكب معصية أن يسترها وأن لا يسترها.